الجمال وهي بعنوان إلى السنة. قبلها مقدمة أربع أبيات: حسب القلوب داء كل مصالي، حسب القلوب داء كل مصالي، ظهرت فيه كتل من الأحزاب، أولاهم في المارقين بمارب وأخيرهم في الحاسد لا أصابي. نزلت فيه حمى الجنود فمن رأى بخطابه المعدو أي خطاب، سارت فيه كل فنون فراها حصن المديح لخيرة الأصحاب. دماج دماج والخير العظيم شعشاعها، دماج والخير العظيم شراعها في بحر علم وافر الأبواب. أما القصيدة فهي بعنوان إلى السنة، فهي بعنوان إلى السنة بعد أن أجبت هذا الداعي العظيم داعي الله ورسوله إلى الكتاب والسنة، إلى السنة الصافية التي ليس فيها أي خلل. قلنا الشعر سطره من الوجدان، الشعر سطره من الوجدان قلم يعيش حقائقا ومعاني، تحلو الحياة بمرها ومريرها في معقل للعلم والإيمان. وإذا سكت الحق كانت فكرتي من موقع الأوهام والأحزان، القائد والفكر الخبيث وما يرى من سائر الضيعات في الأزمان. لما رأيت العلم يرفع عالما أحببت أن أعلي به بنياني، فإلى الفيوش غدوت أول رحلة، فإلى الفيوش غدوت أول رحلة، أصبحت فيها تاجرا متفاني دلال في قطع الأراضي همتي كيان مد الأرض بالميزان. أدركت أن العلم ليس له بقاء، أدركت أن العلم ليس له بقاء ما دام في قلبي ذنوب ثاني. واصلت مشواري إلى البلدة فيها صفاء الجو للأذهان، فصرخت بالخضراء تكبر راحتي ستكون روح العلم في أحضاني، فوجدت للكسلان مرقد فارغ متفائل يزداد في الخذلان. طفت الحديدة بعدها بحرارة حتى فقدت حرارة الإيمان، فرفعت رأسي للسماء مناديا. طفت الحديدة بعدها بحرارة حتى فقدت حرارة الإيمان، فرفعت رأسي للسماء مناديا. رب الله أين سيستريح جناني، أحمي منار الدين أصل عقيدتي من نازغات النفس والشيطان. أنا التجارة بالرمال قصدتها، كلا ولا الأهواء في حسباني، فعبرت معبرة فانتصرت بوصفها ما بين أن أهوى وموت هواني، فشددت أذري واشددت بمنزلي ورأيت أعلاما من الرحمن، فنزلت دماجا التي هي موطني، فنزلت دماجا التي هي موطني في العلم والأخلاق والإيمان، من أخوة بسط الرجال مقبل وكأنهم كأصابعي وبناني. دماج يا بلد الحياة أعيشها في ظل شيخ عالم رباني، فمزجت طيبتها وطيبة شيخها بنسائم الأعناب والرمان، وحنفت ربي في ختام قصيدتي فهو الإله هداكم وهداني. الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الناس، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، في الحقيقة أمتعنا الشاعر بقصيدته، فأسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته، وهو يلقي قصيدته كأنني أحلق وأهيم في هذا الجو الطيب المبارك، فأسأل الله عز وجل أن يوفقه للمزيد من نصر السنة والتوحيد. وكذلك أمتعنا الجلوس مع إخواننا، وأنا أجول ببصري يسرة ويمنة فأرى وجوها طيبة متوضئة نيرة نورها الله بنور السنة والتوحيد، فأسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا هذه المجالس الطيبة المباركة. وإنها لنعمة إخواني في الله أن يكون لنا مثل هذا التزاور ومثل هذه اللقاءات المباركة. ونحن في هذه الليلة في هذا المركز العابد، مركز الإمام الوادعي، والذي يقيم عليه ويدرس فيه الشيخ الفاضل أبو عبد السلام حسن بن قاسم الرمي حفظه الله وبارك فيه. ولقد كان لي معه صحبة طفنا بها وفيها كثيرا من بلاد اليمن الحبيب، فرأيته صاحب أخلاق طيبة ومتواضع وداعية مفوض ومهند، نفع الله عز وجل به في تلكم الرحلة الطيبة المباركة. هو داعية يعرفه الناس من أهل السنة هنا وهناك في ربوع اليمن الحبيب. وكذلك يوجد في مجلسنا كثيرا من الدعاة في هذه المنطقة وكثيرا من طلاب العلم ودعاة السنة ومحبها، وما مجيئكم إلا حبا للسنة ومناصرة لها، فحياكم الله وحيا الله وجوهكم الطيبة وأنواركم المباركة، وحيا الله حبكم لهذه السنة ولهذه الدعوة المباركة الطيبة. حياكم الله في زمن قل فيه أهل الخير وقل فيه الناصحون وقل فيه دعاة الحق والصارخين به، حياكم الله في زمن كثرت فيه الفتن وأنتم تتأملون راية السنة وتصدون الفتن دعاة إلى الخير، دعاة إلى الفضيلة، دعاة إلى الأمن، دعاة إلى الاستقرار، دعاة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فأهلا وسهلا بهذه الوجوه المتواضعة النيرة التي أسأل الله عز وجل أن كما جمعنا وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم في جنة عرضها السماوات والأرض. أيها الإخوة الأفاضل، أيها الإخوة، خلق الله عز وجل الخلق وابتلاه، خلق الله عز وجل الخلق واختبره، والهدف من الاختبار والابتلاء تمييز الحق من الباطل، تمييز المحق من المبطل، تمييز الخبيث من الرديء. وهذا أمر معلوم، وخلق الله الجنة والنار، فالجنة لأهل الحق الذين ابتلوا فصبروا، والذين ابتلوا ففازوا ونجحوا، والذين ابتلوا فصبروا. وجعل الله عز وجل النار لمن ابتلي
واستحق على إثر ذلك النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى. والابتلاء أيها الإخوة الكرام حاصل من لدن آدم إلى يومنا هذا، بل خلق الله عز وجل الحياة وخلق الله تعالى الموت، والهدف من ذلك هو الابتلاء. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إذا خلق الله عز وجل الموت والحياة لما؟ قال الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا نحن الآن في دار الابتلاء، في دار الاختبار. قال الله عز وجل وهو يقسم سبحانه أنه سيبتلينا سبحانه، لا إله إلا هو، فيقول سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا هم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالله عز وجل أخبر أنه سيبتلينا سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. إذا الابتلاء لا مكمل، لا مكمل الابتلاء، لا تظن أنك ستؤمن بالابتلاء، لا تظن أنك ستسير في طريق الخير بالابتلاء، لا تظن أنك ستعيش في هذه الحياة دون ابتلاء حتى يميز الخبيث من الطيب. قال الله عز وجل ويخبر عن المؤمنين، عن الصالحين، عن الأخيار، فيقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أنت مؤمن وأنت صالح وأنت على خير، لا بد من الابتلاء، لا بد من الاختبار. لما؟ ليميز الخبيث من الطيب. فأما الزبد وهو الطيب، فأما الزبد فيذهب نباء الخبيث الغير مقبول الغير مرغوب فيه، وأما ما ينفع الناس وهو الطيب فيمكث في الأرض، كما قال الله عز وجل: فأما الزبد فيذهب نباء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والابتلاء يزداد مع زيادة الإيمان، كلما ازداد إيمانك ازدادت نسبة الابتلاء والاختبار لك، فكلما كان إيمانك أقوى كلما كان الابتلاء لك أكثر وأقوى. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد فيه ليسمو ليعلو، يصفى ينقى ليعلو، ليقود الأمة، ليقود العالم إلى باب النجاة، ليقود نفسه، ليقود أهل الخير، ليدعو إلى الله، في دعوته في خيره مباركا.
كلما مر من مرحلة اختبار وابتلاء نجح يصعد درجة،
فاز يعلو درجة يعلو درجة،
إلى أن يصل إلى درجات عالية، وكل هذا بسبب الابتلاء والاختبار. أيها الإخوة الأفاضل، إننا عندما ننظر ونتأمل في سير الأنبياء والصالحين حصل لهم من الابتلاءات ما الله به عليم. أنت عندما تنظر في واقع الآن تجد أمور كبيرة جدا، وأنت على هذا منها أحيانا عندما تفكر وتخلو بنفسك وتتأمل في الواقع، وكثرة في أعداء السنة، وكثرة في أهل الأهواء، وكثرة في أهل الباطل، وكثرة في أهل الضلال، ربما تحمل هما لا يعلم به إلا الله. فبعض الناس يواصل ولو حمل الهم، وبعض الناس يواصل وعنده تحدي وإباء وشجاعة، سيحمل السنة وسيواجه أعاصير الفتن وأعاصير الباطل مستعينا على ذلك رب العالمين. وبعضهم يمشي قليلا رويدا ثم يتعثر في الطريق، وكأنه يقول في قرارة نفسه: كم ستحمل نفسي من هذا الهم، أما أنا لي أن أجلس وأدع ما أنا عليه من الخير. ولهذا تجد التساقط في الطريق كثير، والمتساقطون كثير، والمنكرون لما كانوا عليه من الخير كثير، والمنكرون لما كانوا عليه من السنة والتوحيد كثير، فالضلالة هي هذا كما قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: إن الضلالة كل الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر. أيوة، ابتلى الله عز وجل الأنبياء بابتلاءات عظيمة. نبي الله إبراهيم، من أنا وأنت أمام إبراهيم؟ من أنا؟ إمام الموحدين عليه السلام. قال الله عز وجل فيه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إبراهيم كان أمة، أمة الآن، أمة النبي، أمة النبي، أمة الإجابة، أمة الدعوة، أمة الإجابة وأمة الدعوة ما يقارب 6 مليار، 6 مليار، هذه أمة كلها. وإبراهيم وحده أمة، إبراهيم وحده أمة بتوحيده، إمام الموحدين عليه السلام. ومع ذلك ابتلاه الله بابتلاءات عديدة، وجاء السفهاء وحاولوا معه، وحاولوا أن يقتلوه، وحاولوا أن يفترسوه، وحاولوا أن يستفزوه، بل استفزوه، وحاولوا مع عدة محاولات، ولكنه صبر على هذا الابتلاء وصبر على ذلك الاختبار حتى رفعه الله تبارك وتعالى درجات عالية. دخل إلى معبده، حطم الأصنام، دعا إلى التوحيد، دعا إلى الخير، دعا إلى الفضيلة، دعا إلى نفس الشرك. رجل كالجبل لا يمكن أن يتراجع إلى الوراء أبدا، رسم التوحيد أمامه ودعا إليه، دعا إلى توحيد الله، إلى نفس الشرك وعبودية غير الله سبحانه لا إله إلا هو. فجاء السفهاء ورجعوا من مكان معبدهم أو عيدهم فوجدوا أن أصنامهم قد حطمت. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ من فعل هذا؟ فأجاب السفهاء وقالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، تعالوا اردوا به. جاءوا به وقف إبراهيم أمامهم، قالوا له: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنت حطمت الآلهة؟ إبراهيم كالشامخ ما عنده قوة، لأنه على الحق الذي يرتعش، الذي يرتعش، الذي يصبر وجهه وصحب الباطل، لكن صاحب الحق ما يرتعش أبدا، ما يخضع أبدا، ما يتزلزل أبدا أمام موجات الأعاصير. وما الباطل إلا باطل والحق حق، فإن مات صاحب الحق فهو على حق، ويموت على حق، ويدفن على حق، ويحشر على حق، ويدخل جنة الحق. لكن صاحب الباطل إن عاش على باطل، وإن مات على في نار أهل الباطل والعياذ بالله. فعلى ما يخاف صاحب الحق وعلى ما يرتعش وعلى ما يرتعش صاحب الحق وهو يدعو إليه وقف أمامه. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا يقفون. اسألوا الكبير هذا فلقد كان موجودا في حال تحطيم الأصنام. اسألوه سيخبركم عن الحادثة ومن دخل وكيف كان تحطيم الأصنام وسيأتيكم بالأخبار بالتفصيل. رجعوا إليه وكان أسلوبا عليما في إبطال عقائدهم وفي إبطال أفكارهم وفي إبطال مناهجهم. قلت لكم ولما تعبدون أي عقول تحملونها تعبدون أصناما لا تسمع لا تأكل لا تشرب لا تدافع عن نفسها. ألجمهم الحجة أوقفهم تعثروا ما استطاعوا أن يذيبوا. إن الصنم فعلا كان موجود هذا الكبير ولكنهم لو جاءوا إليه وسألوه ماذا يخبرهم ما عزهم أن يقولوا للناس إن إبراهيم أجسدهم بهذه الحجة. لم يملكوا إلا أن قالوا حرقوه. وهكذا دائما أهل الباطل كلما وصلوا إلى درجة الفشل يستعرضون أسلوب القوة وعرض العضلات. لكن على من تعرض عضلاتك على صاحب الحق. والله لو استرقت فصاحب الحق إنما يزداد قوة إلى قوته ويضحك مما تثير عليه ويضحك من عرض عضلاتك هذا لأنه يستعين عليه برب العالمين سبحانه لا إله إلا هو. قالوا ابنوا له بنيانا. بنيانا يعني ما يحرقوه فقط لا يجمعوا له خدمة حطب ويحرقوه فيها لا لا إنهم يريدون أن يجعلوا عظة حتى لا يجرؤ أحد أن يقول مثل ما يقول. ابنوا له بنيانا بنيان وعمارة ويضعون الحطب فيها ويأمرون بإبراهيم إليها حتى لا ينبطع الهرم ولا الخروج. وجمعوا الحطب وقذفوا بإبراهيم. انظر على الابتلاء العجيب. أنت الآن تخاف وتمشي في الشارع بدل بعض الناس يرتعش يخاف منك يرضي من هو ولا 20 مليون وأنت صاحب الحق صاحب التوحيد السنة أولى سبابة الصحابة طاعين في أرض محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء زنادقة وفسقة وعندهم من النفاق ما الله به عليم. وربما بعضكم يعرف أصناف منهم لا يعرفون المسجد ويقول أنا أنصر آل محمد. والله لو جاء آل محمد لضربوك بنعالهم. إنهم لا يتشرفون به وبأمثالك من السفهاء شرب التخان والمخزنين والضائعين من أمثالك يا نبي لا يتشرفون أبدا أن يسيروا أن تسير خلفهم وأنت لا تعرف المسجد ولا تعرف له طريقا ولا تعرف طريق العبادة. فبعضهم يرتعش. ممن ترتعش؟ بالله عليك صوت الحق يخضع ويرتعش صوت الباطل. نعوذ بالله نعوذ بالله من الخذلان. إبراهيم وحده وقد جمعوا له الحطب وهم كلهم حتى والده عليه أبوه عليه ما معه إلا الله وكفى به سبحانه لا إله إلا هو. شوف صاحب الحق ما تخاف يا أخي ما تخبر كن قوي شجاع متسلح بسلاح العلم. فإذا ابتليت فاصبر ستتعب لكن بعد التعب ستأتي راحة بإذن الله سبحانه وتعالى. جمعوا له الحطب ورموا به. تخيل نفسك مكان إبراهيم وأنت مهلك بالقيود وفي جو خطير ولهب النار يشتعل وما بينك وبين أن تصل إليها إلا ثواني قليلة تراها ترمقها ببصرك والناس ينظرون ستحترق ستسوي جسمك ستسوي بدنك وجهك ستموت. إبراهيم ثابت ثبوت الجبال عليه السلام. ابتلاء عجيب. معظم يبتلى في مرض ما يشكر مرض كيف حالك والله تعبان انا خلاص بموت انا خلاص ليش ربي فعلي هكذا. سبحان الله بعض الناس من الشباب يبتلى بتليفون فيرصد امام تليفون ما يستطيع يكبر امامه يدخل في الافلام والمسلسلات يا ابنه لكن لا هذا التليفون ابتلاء ابتلاك الله به ينظر كيف ستفعل فيه. سيرسب أمامه. فكيف لو تريد ابتلاءات أخرى كابتلاءات أنبياء الله وابتلاءات الصالحين فرموا به. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم حين ألقي في النار قال ابن عباس رضي الله عنه الله حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقال المؤمنون حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. من معك يا إبراهيم؟ الله. من سينصرك يا إبراهيم؟ الله. من سيكفيك؟ الله. الله وكفى به سبحانه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكفى بالله وكيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت. سبحان الله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وإبراهيم في الهوى يطير إلى النار قال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار منكما منكم الله والذي جعل فيها خاصية الإحراق هو الله والذي قادر أن ينزع منها هذه الخاصية هو الله. وإبراهيم عبد لله وما حصل له ذلك إلا من أجل الله. إذا الأمور كلها بيد من؟ بيد الله الذي لا إله إلا هو. وإنما يبتلي بعضنا ببعض سبحانه وتعالى جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. ولما دخل إبراهيم إلى النار مكث فيها فترة أكل في النار القيود من يديه فقط ثم فك قيده وجلس في النار في غاية الراحة والاستمتاع. من الذي أسأل؟ الله. من الذي نصر؟ الله. من الذي دمر أولئك؟ الله. الذي لا إله غيره. وهذا نتيجة الابتلاء ونتيجة الصبر. ابتلى الله عز وجل موسى عليه السلام وحده جاء الى فرعون يدعوه الى توحيد الله والى عباده الله. تفرع عن فرعون وحده. بعض الاخوه في قريه يقول انا وحدي وانا مضطهد وانا ولست مضطهد ولا والله انت شاف الكجبان والله والله لو اجتمعوا عليك بخيرهم وقويلاتهم وانت تملك علما محقا ستهزهم عن مرور الزمن باذن الله باذن الله. اصبر لا تشكو لا تتالم لا تتوجع. قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون. لا تخاف لا تكن في ضيق لا تعش في حزن على هؤلاء. قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر. قال له بآية أخرى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فبدأ الإنسان صدع عن الحق جاي ربه داعية إليه سيبتلى لكن مع الابتلاء سيرفعه الله سبحانه وتعالى. ورفع الله الأنبياء إلا بعد كثرة ابتلاءات لهم ورفع الله الصالحين. ولو تأملت سيرة وتقادم الصالحين ستجد من الابتلاءات ما الله به عليم. بل بعضهم مات في سجنه ورفعه الله بعد موته وبعضهم ضرب وسجن وضرب بالسياط. لا ذنب له الا انه يرفع السنه ويدعو اليها ويدعو الى توحيد الله والى افراد الله عز وجل بالعبوديه. موسى يدعو الى توحيد الله. قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الاولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وحصلت ونظرت وجاء موسى بما جاء به من البينات والهدى والعلم والنور. وجمع فرعون اهل الباطل. شوف الباطل لجلات تراهم يخرجون في الشوارع لكن اذا حمي ربي هرب اصحاب الباطل. هرب أصحاب الباطل بعاد لأن الباطل ضعيف، ومن تسلح بالباطل يضعف تبعا لبعض ما يتمسك به، والحق قوي جدا. ولو تمسكت بالحق وأنت لوحدك فأنت تمسكت بالقوة، وما أن تمسكت بالقوة ستعيش قويا ولو كنت لوحدك. بعض إخواننا من السنة في الكرة ربما حصلت لهم من الأذية وصارعوا وبقوة وجاءوا بالأدلة والبراهين، فنزل صوت الحق فضرب الله به صوت الباطل. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره. فأعزهم الله لأنهم صبروا على كثرة الابتلاءات واحتسبوا ودعوا وصبروا وأخلصوا، فنجاهم الله وأعانهم الله ورفع الله تبارك وتعالى درجتهم. فموسى عليه السلام كان يدعو إلى توحيد الله، ما له نفس، ما عنده تكبيرات ولا ترغيمات ولا عنده اختيارات، إنما يدعوه إلى توحيد الله. وفرعون يعلم أن موسى على حق كما قال الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما، ويعلم ذلك. ودليل ذلك أنه قال في آخر لحظات حياته: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، مع أنه قبل ذلك كان يقول أنا ربكم الأعلى، وكان يقول ما علمت لكم من إله غيري، فهو يعلم أن موسى على حق، ولكن أخذته الكبرياء وتفرع واستزله الشيطان فطغى وعدا وجمع السحرة وجمعهم في يوم الزينة، فوعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، وجاء موسى ومن معه، معه هارون فقط اثنان، وأمام كما ذكر بعض المؤرخين 80,000 ساحر. احسب 80,000. وسبحان الله يا اخوان، يجمع ما يجمع، صوت الحق قوي جدا، اجتمع الشيعة في ايران وقالوا مناظرة، وصل كلهم شيعة، وجاء بعض علماء السنة ودخلوا للمناظرة، فتأخر كبير علماء السنة وجاء متأخرا مرتاح كما يقولون بالمصري على فطر بطيخة طيبي. كل هؤلاء الباطل كلامهم وشوشات، كلامهم منطقة مزعدلات لا يصدقه عاقل بسهولة أن تنقض كل عباراته وكل شبهة التي يأتي بها. فتأخر كبير علماء السنة ودخل في نهاية المناظرة، لكنه دخل بخطة عجيبة يحمل نعله في يده، فتعجبوا لماذا؟ قال: إن شيعة في زمن النبي كانوا يسرقون النعال. فقال أحد الشيعة: لم يكن في زمن النبي شيعة. قال: إذا أخبروني من أين جئتم؟ وانتهت المناظرة. من أين جئتم؟ من أي زمن طلعوكم؟ لم يكن في زمن النبي شيعة. صاحب الحق له مقال أو قوة، ما يستطيع أن يتلفظ وأن يدافع عن باطله، أو أن يدافع، وإن دافع فكلامه لجلج أمام الحق. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. تنفق هذه الخزعبلات عند العوام والجهلة، ولهذا أنتم أسرعتم الآن من يسير وراء الكثير أو وراء الأهداف؟ العوام والجهلة وبعض الناس الذين صدقوا أنفسهم دكاترة وبروفيسورات وماجستيرات وبكالوريوسات، يقول صوتك نفسه أنه متفكر، مع أنك لو سألت في مسائل دينية كثيرة جدا صرت على الشمال، لكنه يحسب نفسه مثقفا، وأنا أعتبره موقف. موسى عليه السلام حضر الآلاف، قالوا: يا موسى إما أن تلقي عندهم عنترة وعنجهية، لكن عندما يكون صاحب الحق قوي جدا ما يفرق عن جهية أهل الباطل. وهذا يذكرني بالتالي الكرديين في صعدة تعنتروا وهزموا السعودية وضربنا اليمن، جاءوا لهم طلاب المساكين أدوهم حتى طلعوا الغرب، علموهم درس لن ينسوا أبدا. الآن الإخوة هم طيبون الناس، يلقاهم الكرديون يقولوا له: ادعوا لنا معكم. قال واحد من الاخوه: اسال الله ان يبعدكم من هذا المكان. ذهب مجموعة من الإخوة المعنى وجدهم في الطيوب في الطريق قال أي خدمات؟ قال خدمات تهرب من هذا المكان قال الناس يجب راحل من الذي أعزهم؟ الله لا طيران ولا صواريخ عبرات القارات ولا صواريخ ذكية ولا تتبر للشرائح ولا بطاريات بطريق ولا طيران بلا طيار بالمنطقية وبذكرهم ربهم والتزامهم بالسنة أدبوا هذه الفئة وهذه الشريحة السيئة وهذا السم الزعاج في البلاد استعراض لفرعون وملأه معهم موسى وهارون موسى وهارون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى في عنترة قال بل ألقوا ألقوا أنتم الأولون اصبروا قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه إلى موسى من سحره أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى باعتبار طبع البشر قلنا لا تخف انت صاحب الحق قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيف تسافر ولا يتلف الساحر حيث اتى واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحره ساجدين قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون سجد الملائكه السحره كلهم لله رب العالمين واحملوا فرعون استفاد ما لكم آمنتم له قبل أن آمن لكم إنه لكبيركم أنا البطل انتهى فرعون حاول فرعون فرعون يا فرعون فرعون سأقتلكم سأظلمكم سأفعل منكم قالوا تالله لن نؤثرك على ما جاءنا من الحق والذي فطرنا فاقضي إنما أنت قاض فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا افعل ما بدلك لن نؤثرك على ما جاءنا من الحق والذي فطرنا افعل ما تريد وخرجوا من البلدة تركوا الدنيا وتركوا في سبيل الله ومحبين للإسلام والتوحيد ونجاهم الله ووصلوا إلى سفن البحر وفرعون جمع لهم جيش والأبواب يريد أن يبتش بالدنيا بالمؤمنة وبالموحدين وبالأخيار ولما وصل فرعون إلى سفن البحر يريد البتش بالمؤمنين قال أصحاب موسى لموسى إنا لمدركون يا موسى البحر أمامنا والعدو من خلفنا فقال صاحب الحق كلا إن معي ربي سيهديني أحيانا عندما تقرأ الأمور بالرياضيات بالإنجليزي بالكيمياء بالحسابات الدنيوية ترى أن الأمور قد أظلمت عليك تظلم أحيانا أصحاب الجمعيات ما يسمعوا كنا نجلس معهم في الكتاب ويأتي إلينا يعمل عمل الاستعارة ولقد جلس فلان والإخصائيات في عام 99 عمل كذا ولقد أنفقوا في الحرب هذا المليون ولقد أنفقوا في الدولة وخلاص ولكنوا بدلاً وضموا لك الحسابات وإنهم يجيبون دوح وأنت تقول له وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة التنظيمات المخالفة للسنة والجذب والثورة ما سينتفع به المؤمنون أبدا وإنما سيكون صدما دعاة في وسط الدعوة وفي وسط الخير وفي وسط البر وفي وسط السنة كنا نجتمع نحن وإياهم حتى أنهم كانوا يريدون أن يجعلوا من الحرب صندوقا الجامع بولس جلبنا مرة حضر مجموعة من هؤلاء بالعمام والثياب الجميلة قال قائلهم نريد أن نعمل صندوق للحرب لا أنتم ما يهمكم جمعية ما يهمكم جمعية بيت زمدين أي حاجة نعملها المهم نصب الدرس إليه يعني المهم الفلوس تصب الى هذا المكان الحرب لها اربعه الحمد لله ماشية طيبة بدون زنديق بدون كيس بدون جمعية. يعني هم يريدون جمعية، هم يظنون أننا بلدان، فيقول أنتم تكرهون اسم جمعية خلاص لا تسموها جمعية، سموه بيت، سموه صندوق، سموه أي حاجة. يعني الهدف أنتم تفضلوا هذا الصندوق ونضعون أمير ومدير عام وسكرتير ومنظمة وشبكة معلومات وطلاب ومساجد وبراميل إلى ذات الأمور. من بداية هذا الأمل عندما يدخل الإنسان في الدين ويلتزم هدي محمد صلى الله عليه وسلم ينصره الله ويعينه. قد يمر بمرحلة ابتلاء وضيق وشدة، لكن بعد هذا الشدة وبعد الضيق يأتي الفرج. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إذا مات ابتلوا ابتلاء عجيب 70 يوم حصار، حصل لكم من الضيق ما لا يعلمه إلا الله. في هذا الضيق كان أحد الإخوة يقول كان عندنا من الإيمان في هذا الوقت استمتعنا بالإيمان أيما استمتع، تلذذنا بقيام الليل والصيام وقراءة القرآن، أحلى أيام أعمالنا هي أيام الحصار. الناس سواه ونحن سواه، الحصار على من تلقى الجمال. صحيح أننا نتعلم من أشياء لكن عندنا إيمان نهز به الدنيا. لا. كان أولئك يسرون يقولون متواصلين ما رأيتم ندخل ونحمل الصلح وأنتم تسلحوا خذوا أفرشتكم اتروحوا من زمان لا تجلسون فيها. قالوا الشيخ حسين لا، لن أخرج من دمات إلا إلى المقبرة، من أخرج منها أبدا، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. صمد ثبت، جمع الكوديون في حافلهم، ضربوا وإخذوا بثبوت بثبات يدعون الله عز وجل سبحانه. وما هي إلا ليلة، ليلة واحدة فقط، وتغيرت الميادين الموازين جملة وتفصيلا، وتغيرت أقارب الساعة، ورفع الله شأن أولئك الثلة، بل ورفع الله بهم أهل السنة في ربوع اليمن كله. وهذا لا يجحده إلا جاهل، ولا يجحده إلا مجابر. موسى قال لأصحابه كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. فأعطى الله ليه اضرب بعصا في البحر، ضرب البحر بالله عليك، ماذا تفعل عصا في البحر؟ أنت مجرد سبب، ومهيئ الأسباب هو الله. أنت مجرد مهيئ الأسباب هو الله، أنت تمشي فقط، والذي يشق لك الطريق ويهيئ لك الأسباب الله. من حيث لا تشرب استمتع، تمسك بالدين صح، وأبشر بنصر الله وبتأييده سبحانه لا إله إلا هو. فالابتلاء والإخوة حاصل في صفوفنا، حاصل في أوقاتنا، لكن كيف نتعامل مع الابتلاءات؟ هل يرضى الإنسان أمام الابتلاء؟ لا. الله عز وجل ابتلاك في الشر وابتلاك في الخير، الصلاة ابتلاء، الصيام ابتلاء، العبادة ابتلاء، الدعوة ابتلاء، ابتلاء الشر بجميع صوره ابتلاء، كما قال الله ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذا ابتلاء المال والفلوس ابتلاء، الأولاد ابتلاء، النساء ابتلاء، ابتلاء كل هذه المصائب ابتلاء يبتليك الله يختبرك كيف ستفعل. عندما دخل آدم عليه السلام إلى الجنة أحل الله تعالى له كل شيء في الجنة إلا شجرة واحدة، فكل منها رغدا حيث شئتم ولا تترك هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فجاء الشيطان ليحدث لهما ما نهاهما ربهما عنها الشجرة. ترك الشيطان كل الحلال وجاء إلى الحرام يزينه لهما. قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة
ومن أن يسلك الإنسان
سبل الردى والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فهو الإنسان يصبر يصبر، وإذا صبر الإنسان رفع الله قدره ورفع الله شأنه وأعلى الله منزلته سبحانه وتعالى. عند الأذان الآن فرد في الشباب عنده أغاني في التليفون ابتلاك الله عز وجل بها، أنت بين حالين، إما تسمع القرآن أو تسمع مزامير الشيطان. أنت الآن بين حالين، إما أن تسمع القرآن أو تسمع مزامير الشيطان. ابتلاء ابتلاء ابتلاك الله عز وجل. فبعض الناس يدخل في هذا الابتلاء فيفضل سماع مزامير الشيطان على سماع القرآن. فترى يكون كثير من الشباب وأجهزتهم والسيارة يوجد فيها الكثير من الألبومات، وإذا وجد فلس للقرآن لا يسمعه، إننا بالدرايات هنا دعاية للجمال. لو يحتاج يوم من الأيام إذا حصل موت ولا طلب منه يفتح ثم يرقد ويسمع الآخرين، لكنه إذا سمع الأغنية يطرب لها يبحث لها ينتعش بسماعها، وهذا من الابتلاء والعياذ بالله. أي مسلم ينبغي لنا إخواني في الله أن نفكر في حياتنا وأن نعيد ترتيب حياتنا وفق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. البلوغ والغنى، البلوغ والغنى بلوى اعتبرها سليمان عليه السلام بلوى، فهو الناس يعطيه الله أموال فأنت تأتي تقول ليس لي مال مثل فلان. طيب أنت لو أعطاك الله عز وجل مال مثل فلان، الله أعطاه المال ليستريه ليختبره، كيف سيبعث المال؟ كيف سيتصرف فيه؟ هل سيبغي الفساد في الأرض؟ هل سيتعالى في الأرض؟ هل سيتكبر على الناس؟ هل سيظلم الناس؟ هل سيفعل الخير؟ هل إلى آخره تلكم الاستفسارات والاستفهامات. فبعض الناس يعطى المال يرسل أمام المال. نعرف إن كانوا على خير على سنة وعلى هدى، عندما أطلقوا المال ما صبروا، ما ثبتوا على الحق، ما ثبتوا على السنة، ما ثبتوا على التوحيد، تغيروا. كنت في الأسبوع الماضي في صنعاء فقال أنا بريق وتعالى سأريك شاب سلبي. قلت أي منها؟ فذهبت إليه بدأ أبو طريق يحكي لي هذا الشاب كان عند فلوس، كان الشاب طالب علم سلبي في دمشق، ثم ذهب السعودية اقترب حصل فلوس عنده مطعم التليفون بس 12 مليون. لا إله إلا الله يقصف من يشاء، لا يمكن أن يتفرج عليه أمور كذا الآن الشاب بدأ حرف لك يسوي يخسن ويتفضل الأمور يحنفس. لا إله إلا الله. ما الذي وصل إلى هنا؟ ابتلاه الله فما صبر على هذه الابتلاء فأخذه المال وجر وسحبه إلى الباطل والشر والغلل والانحراف والشر. سليمان عليه السلام ابتلاه الله بالمال، فقال سليمان ليبلوني ربي أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر نفسه إلى آخر الآيات. فتبين أن المال بلوى يبتليك الله عز وجل به، فإذا رزقك الله مالا أو قوتك أو دينا أو استقامة أو علما فاعلم أنما يبتليك الله تبارك وتعالى بذلك لينظر كيف ستفعل، كيف ستتصرف في هذه الحياة. فأنصح إخواني وأنصح نفسي بأن يثبت الإنسان على الحق وإن قليل الباطل، وإذا وجد شيئا يشكر الله عليه ويعلم أنما ابتلاه الله تعالى به. ايه كيف سيفعل؟ فالواجب ان حذر اخواني في الله، خاصة الشباب رزقكم الله صحة وجمالا وعافية وراحة ونعمة، فاستغلوا هذا في قربكم من الله ولا تستغلوه في معصية الله. إذا وجدت جمالك فاعلم أن الله ابتلاك بالجمال لينظر سبحانه كيف ستفعل، هل ستتعرض به للممسات للبنات للمعكسات؟ هل ستعرض هذا لغير ما خلق لأجله؟ أم أنك ستذكر هذا في خدمة دينك وعقيدتك وتبللك وانتزارك بين يدي ربك سبحانه عضلاتك دينا قوتك؟ خرجت مرة وجدت شابا لابس قليلا مدققا، قلت من هذا؟ قالوا هذا من حاملي الأثقال، يعني تدرب في الصالة الرياضية. وليش عامل هكذا؟ قالوا والله خالد استعرض، يعني يري الناس انه من حاملي الاثقال عنده عضلات هنا. ما علم المسكين انه سهل على الله ان يعذبه وان يصيبه بدال تذهب عضل الاثقال والعضلات الموجوده في كتفيه. مسكين هذا، بدل ما تعرض على اخوانك المسلمين دعا للحرب اذا جاء وقت جهاد ظلما امام اعداء الله امام المنافقين والزنادقه وامن الضلال وامن الضياع.
ينبغي علينا يا اخواني الكلاب ان ننظر الى ان الحياه هي قاعه امتحان واختبار، ولديك ورقه سجل فيها ما تريد. كل حياتك اختبار وامتحان. سجل في ورقتك ما تريد بعد انتهاء عمرك وظهور نجمك وغياب شمسك وذهاب عمرك. الورقه تتسلم ثم تحاسب عليها فائز او ثواب، ناجح او لا. فلا بد الانسان ان يتقي الله وينتبه، خاصه الشباب بالذات. انتم في اعوص مرحله وفي اشد مرحله تتجاذبكم كثير من الشهوات والبلد. نحن كلنا شباب، لكن اخص بالذات شريحه 15 الى 25 الى 30، هذه الشريحه بالذات العمريه تتجاذبها كثير من الاهواء، ويتجاذبها كثير من اهل الضلال ومن اهل الانحراف. فانتبهوا لانفسكم، انتبهوا لانفسكم، انتبهوا لعمركم، انتبهوا لاوقاتكم، سخروا طاقاتكم في خدمه الدين والعقيده، في طلب العلم، في حفظ القران، في تعلم السنه النبويه المطهره على صاحبنا افضل الصلاه واتم التسليم. تامل معي، اعداء الاسلام يأتون بكثير من زبالتهم الينا كالموضه مثلا والازياء ومتجزئات ما يحصل عندهم، يأتون بها الينا. انت كشاب انت امام خيارين، اما ان تقبل زبالتهم وعفنهم وتكون بهذا القبول قد اعدهم وقد قدمت لهم حكمه في نشر ضلالتهم وفي نشر يعني ما جاءوا به من الفساد في سبل المسلمين، واما ان تكون قويا فيما ترجع وترد ما جاءوا به من الضلال والانحراف. بعض الشباب يتابع كل ما جاء، هذا ابتلاء يبتلي الله في شاء من عباده. فبعضهم ضايع والله، لما ترى شباب تتعجب والله تتعجب في ضيعه فيه، نسال الله العافيه، نسال الله ان يهديهم، نحبهم، نتمنى لهم الخير في السنه. وما خليك في هذه الليله ليحصل عليه حتى لا يفهموا كلامي خطرا ومحبه لهم. ونزولي عليهم في هذه الليله ليس النزول لاود من شخصيتهم ابدا، وانما لمقوم هذه من العلاج. فانني ارى ضياعا كبيرا جدا في اوساط الشباب، ولا اقول كل الشباب، بعض الشباب. فالواجب الحذر. الله سيبتليك اخي، سيبتليك، لكن كيف تتفاعل مع الابتلاء؟ هل انت في طريق الحق ام في طريق الروايه؟ هل انت تصل للسنه ام البدعه؟ هل انت مع الحق ام مع الباطل؟ هل ستنصر العفه والعصمه والطهاره والحياه؟ ام ستنصر الفساد والعري والضياع والانحراف؟ يتصلني احد الاخوه قبل شهر ويقول لقد ارسلت لك الرساله. قلت ما رساله؟ انها ان تصل الي. قال رساله سيئه جدا. قلت اعوذ بالله، ولم ترسل بها ما دامت سيئه؟ قال لقد وصلت لي رساله عبر الشات في التليفون، وهي رساله سيئه جدا، نريد ان نحرك انفسنا للوصول الى السلطات من اجل ابعاد هذا البلد. فهناك دعوه للقتيله ودعوه للزنا ودعوه للغيره عبر الشات وعبر ما يسمى بالدردشه ومعامل الدردشه في التليفونات. انها دعوه للرذيله، دعوه للانحراف، دعوه للسقوط الى المهاوي، دعوه للضياع، خدمه لاعداء الاسلام في صفوف الامه، في صفوف الشباب، في صفوف انهم يرسلون رسائل يستحي الانسان ان يتكلم بها، بل ان ينطق بها رسائل دعوه الى اللواط، دعوه الى الفاحشه، دعوه الى الانحراف. ايها الشباب، ان الله رزقك هذا الجهاد لا